أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في الدليل التاريخي على المهدوية الخاصة يقع في جهات. الجهة الأولى في ذكر بعض الكتب التي نقلت الروايات التاريخية المسندة التي تثبت المهدوية الخاصة. وقلنا ملاحظة هذه الكتب والطرق الموجودة فيها تفيدنا أمورا. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني، وهو أن بعض هذه الروايات وردت في كتب العامة ومن طرق العامة، مثلا فرائد الصمتين نقل جملة من هذه الروايات والمؤلف من العامة، أيضا صاحب كتاب مئة منقبة وهو ابن شاذان نقل جملة من الروايات التي تنص على إمامة الأئمة من طرق العامة، وهذا قرينة على وفرة الطرق الموجودة لهذه الروايات، إذ مع تشدد العامة وتسلط بعض المنحرفين عن أمير المؤمنين في علم الحديث والجرح والتعديل عند العامة، استطاعت بعض الروايات أن تفلت من مقاص الرقابة وحتى تقف على الجو الموجود في مدرسة العامة الممانع لنقل الروايات التي تدعم مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أذكر لك شاهد مع ما تقدم من شواهد في الحلقات الماضية. الشاهد الجديد الذي نذكره هو أن من علماء العامة المبرزين الذين لهم سلطة ولهم صولة وجولة في علم الحديث والجرح والتعديل إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني. ماذا يقول العامة في مقام مدحه وبيان منزلته؟ يقول ابن العماد الحنبلي: وفيها الإمام إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني صاحب التصانيف، كان من كبار العلماء، كان من كبار العلماء، وجرح وعدل، وهو من الثقات. شذرات الذهب، الجزء الأول، صفحة 139. تعالوا نتعرف على عقيدة هذا الرجل وموقف هذا الرجل من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع. إذا كان مثل هذا يعتبر عالم ثقة، يعبر عنه بأنه من كبار العلماء ويوصف بأنه إمام، من الطبيعي كثير من الروايات الواردة في فضل أمير المؤمنين وفي فضل أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سوف تضعف، يضعف رواتها، يقاطع أصحابها في مثل هذا الجو الذي يسيطر عليه أمثال هؤلاء. في مثل هذا الجو إذا وصلت رواية في فضل أهل البيت فإن هذه الرواية تكون محفوفة بقرينة تفيد الوثوق بصدورها. الأمر الثالث الذي نستفيده من خلال ملاحظة الكتب التي نقلت الدليل التاريخي على إمامة وولادة المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو كثرة الطرق ووقوع أكابر الشيعة فيها في النكت الاعتقادية تكلم عن كثرة هذه الكتب فقال الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم نصا متواترا بالخلافة هنا الشيخ المفيد يتكلم عن طائفة من الطوائف التي تشكل الدليل التاريخي وهي طائفة الروايات التي نص فيها النبي صلى الله عليه وآله على إمامة جميع الأئمة يقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم نصا متواترا بالخلافة يقول مثل قول النبي صلى الله عليه وآله للحسين ابني هذا إمام ابن إمام وأخو إمام وأبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذه الرواية التي هي جزء من روايات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على العقيدة المهدوية فإنها تدل على أن المهدي التاسع من ولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيكون من أهل البيت ويكون قد ولد لأن التاسع من ولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه ولد بأي معنى فسرنا التاسع من ولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالشيخ المفيد يقول هنالك روايات متواترة وهذه الروايات المتواترة في الحقيقة تشكل جزء من مجموع الروايات التي تدل بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية على ولادة الإمام المهدي وأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أخذنا أسانيد الروايات الواردة في الدليل التاريخي على العقيدة المهدوية وتأملنا فيها لكي نقف على عدد الرواة في كل طبقة ننتهي إلى أنه في كل طبقة يوجد عدد كبير من الرواة يمتنع تواطؤهم على الكذب وطبعا بحسب مستوى هذه السلسلة لا يمكن أن نجمع جميع الطرق إلى جميع الروايات مع اختلاف طوائفها وأيضا نلاحظ الطبقات كل طبقة ونحسب عدد الرواة الموجود فيها فإن هذا يقتضي أن نتحدث في عشرات الحلقات وهذا خارج عن مستوى هذه السلسلة لهذا سوف أقتصر في مقام بيان وفرة عدد الرواة على ذكر مثال واحد نأخذ طائفة من الروايات ونأخذ بعض الأسانيد الواردة فيها عن عالم واحد من العلماء وهو الشيخ الكليني ثم ننظر في طبقات هذه الأسانيد لنرى كم راوي يقع في كل طبقة، وهل يوجد في كل طبقة من هو جليل القدر وعالي المنزلة أم لا؟ وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله في الحلقة المقبلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.